بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس تفسير آيات الأحكام، وفي هذه الليلة وفي هذا المجلس نقف عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. هذه الآية الكريمة تحتها مجموعة من الأحكام والمسائل الشرعية. أولاً، اشتملت هذه الآية على بيان ثلاثة أنواع من الطهارة. أولها الطهارة المائية الصغرى وهي الوضوء، وثانيها الطهارة المائية الكبرى وهي الاغتسال، والثالث الطهارة الترابية وهي التيمم. المسألة الثانية أن الوضوء عبادة من العبادات وقرب من القربات، والراجح من قول أهل العلم أنه ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو في شرع من قبلنا. ولذلك في الصحيح في قصة إبراهيم وسارة مع الملك الظالم الذي أراد سارة، جاء في الحديث وهو الشاهد: فقامت فتوضأت. وأيضا في قصة جريج العابد كذلك في الصحيحين أنه توضأ. فدل هذا على أن الوضوء كان موجودا في شرع من قبلنا، لكن الذي خصت به أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الغرة أو الغرة والتحجيل. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: كيف تعرف أمتك؟ قال: أعرفهم غرا محجلين. الأمر الثالث أن هذه أو المسألة الثالثة أن هذه الآية الكريمة افتتحها الله عز وجل بنداء أهل الإيمان، قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وما بعد يا أيها الذين آمنوا خير أمر الله جل وعلا به المؤمنين، المسألة الأخرى أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والمعنى إذا أردتم الصلاة، وهذا تعبير قرآني جاء كثيرا في كتاب الله عز وجل، وهو على قاعدة العرب، أنهم يعبرون بالدخول في الشيء عند إرادته. إذا قمتم إلى الصلاة، بعض العلماء قال من النوم، وبعض العلماء قال إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم على حالة حدث. إذا قمتم إلى الصلاة. المسألة الأخرى أن الصلاة المقصود بها كل صلاة فرضا كانت أم نفلا، ولذلك لا تصح صلاة إلا بوضوء، سواء كانت صلاة مفروضة كالصلوات الخمس أو النوافل فكل صلاة لا تصح إلا بوضوء. فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
ونفي القبول هنا قال لا يقبل، المقصود لا يقبل الله نفي صحة، يعني لا تصح صلاة محدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. المسألة التي تليها أن الوضوء عبادة، تجب عبادة تصح بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان الشرطان مضطردان في كل عبادة من العبادات، بأن تكون مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة التي تليها أن الوضوء فضائله كثيرة، ومما صح في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت خطايا عينيه مع الماء، وإذا غسل يديه خرجت خطايا يديه مع أظافره مع الماء، وإذا غسل رجليه خرجت خطايا رجليه مع أصابعه مع الماء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود بأن الوضوء سبب من أسباب تكفير السيئات. وهل يكفر الكبائر أم الصغائر؟ جمهور أهل العلم على أن الوضوء يكفر اللمم، صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة. ولذلك الوضوء عبادة مستقلة، ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء. فلو توضأ عبد لا لصلاة وإنما هكذا فإنه ينال هذا الأجر، وهو تكفير السيئات. المسألة الأخرى أن هذه الآية الكريمة اشتملت على ذكر 4 فرائض من فرائض الوضوء نصاً، وهي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين، فهذه هي فرائض الوضوء 4. ولذلك هذه الفرائض مما أجمع عليه العلماء، فأجمع العلماء على أن الوضوء لا يصح إلا بغسل هذه الفرائض أو الأعضاء 4 مع مسح الرأس، ويعبر بالغسل أحياناً في كلام المتحدث تجوزاً على نسق الآيات. والمقصود بأن هذه 4 فرائض مجمع عليه: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل القدمين. وقد اختلف العلماء في مسائل، منها مسألة الترتيب ومسألة الموالاة. أما مسألة الترتيب، المقصود أن يأتي بأعضاء الوضوء كما أمر الله جل وعلا، يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. والمسألة فيها خلاف. القول الأول قالوا بأن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فرائض الوضوء، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الله تعالى أدخل ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا تفرق بين متماثلين إلا لفائدة، والفائدة هنا ما هي؟ الترتيب. الثاني أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر بأنه كان يرتب غسل أعضاء وضوئه كما بين الله جل وعلا. القول الثاني ذهبوا إلى أن الترتيب ليس بفرض، واختلفوا هل هو واجب أم سنة على قولين، واستدلوا بأدلة، منها أن واو العطف لا تفيد الترتيب. قالوا في قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا وأرجلكم، قالوا فإن العطف لا يفيد مطلق الترتيب، لا يفيد مطلق الترتيب، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم. واستدلوا أيضا بما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فغسل وجهه ويديه وقدميه ثم مسح رأسه، فقالوا هذا دليل على عدم فرضية الترتيب بين أعضاء الوضوء، والراجح هو القول الأول أن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض من فروض الوضوء، وأن قاعدة أن العطف لا يقتضي مطلق الترتيب هذا ليست قاعدة مضطردة، خاصة إذا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتب بين أعضاء الوضوء، وما ذكر هو قد يكون ما ذكر إما أن يناقش من جهة إسناد الحديث وثبوته، وإن ثبت فهو قد يكون مما تصرف فيه الرواة كما هي القاعدة عند أهل العلم. المسألة الثانية التي اختلف فيها العلماء هل هي من فرائض الوضوء أم لا؟ الموالاة، والموالاة هي أن يرتب غسل الأعضاء بحيث لا يؤخر عضو عن آخر حتى يطول الفصل فينشف العضو الذي قبله، هذه هي الموالاة، بمعنى أن يوالي بين غسل الأعضاء ولا يفصل بين عضو وآخر فينشف الذي قبله. والموالاة هذه عند بعض العلماء فرض من فروض الوضوء وهو الراجح، وذلك لما صح من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره بأن يعيد الوضوء، وجاء في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر صاحب اللمعة أن يعيد الوضوء والصلاة فدل هذا على أن الموالاة فرض من فروض صحة الوضوء. ذهب بعض العلماء إلى أن الموالاة ليست فرضا، قالوا لأن الله تعالى ما ذكرها في القرآن، وذكروا بعض الآثار في هذا، والراجح أن الموالاة فرض من فروض صحة الوضوء المسألة الأخرى، يجب على كل مسلم أن يتعلم الوضوء ولا يجوز لأحد أن يستنكف في هذا، فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجلس فيعلم أصحابه كيف يتوضؤون، وكذلك كان بعض الخلفاء الراشدين كعثمان بن عفان رضي الله عنه يجلس فيتوضأ أمام الناس، وأغلب عوام المسلمين يخلون بمسألة الوضوء بما ينقص أجر وثواب الوضوء بترك سنة أو واجب مختلف فيه، وبعضهم يخل بفرائض الوضوء، وقد رأينا هذا بأم أعيننا من أناس يغسلون الوجه غسلا ناقصا ويغسلون الأيدي غسلا ناقصا، ولذلك يجب على طالب العلم في بيته وبين أرحامه وأقاربه أن يعلمهم الوضوء تعليما نظريا وتعليما عمليا، والتعليم العملي أقرب إلى رسوخه من النظري، فيتوضأ أمامهم يجتمع مع أجداده وجداته مع أعمامه أخواله يقول لهم ما رأيكم أن أتوضأ لكم، وهذا أمر ليس على الاختيار وإنما على الوجوب، خاصة إذا وجد من يخل بالوضوء، لأن الوضوء من شروط صحة الصلاة المسألة التي بعدها، وإن كنت نسيت كان بودي أقدمها، فيما يتعلق بمن صدر منه عدم الترتيب مثلا، ما الحكم على وضوئه؟ فلو أن متوضئا توضأ فأخر مسح رأسه بعد غسل قدميه، على قول من يرى فرضية الترتيب ما حكم وضوئه؟ يكون باطلا، وأما على قول من لا يرى الترتيب فلا يراه باطلا. ومن يذهب إلى بطلان الوضوء منهم من يذهب إلى أنه إذا حصل منه فإنه لا يحكم على وضوئه بالبطلان، كما هو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمة الله عليه، لأن المسألة خلافية، وهذه قاعدة مهمة لطالب العلم، أن المسائل الخلافية والتي الخلاف فيها قوي وليس خلافا شاذا أو ضعيفا، فإن الأمر إذا وقع فإنهم لا يحكمون على الشيء بالبطلان لكون المسألة فيها خلاف، فيها خلاف قوي، فيها خلاف قوي. المسألة الأخرى أن صفة الوضوء الشرعي الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كالتالي: أولا لا بد من النية، لا بد من النية، والنية شرط من شروط صحة الوضوء كما أنها شرط من شروط صحة أي عبادة، والنية محلها القلب لأنها عزم القلب على فعل الشيء، فهي من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. وقد حكم العلماء على أن من تلفظ بالنية بالبدعة، قالوا: من قال نويت أن أتوضأ فقد ابتدع. لماذا؟ لأنه خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة الكرام أنهم تلفظوا بالنية لا في الوضوء ولا في غير الوضوء، لأن النية عزم القلب. والنية إنما شرعت لأمرين: الأمر الأول تمييز العبادات عن العادات، والثاني تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فمن توضأ للتبرد فلا يستبيح به العبادة التي من شرطها الطهارة، وذلك للنية، لأن ما وجدت النية نية العبادة، ما وجدت نية العبادة، إذن لا بد من النية، ويجوز تقدم النية على الوضوء، يجوز تقدم النية على الوضوء، ولا يشترط أن تكون مقارنة للوضوء. ثانيا، بالنسبة لصفة الوضوء، من السنة أن يغسل كفيه ثلاثا، وذلك لأن غسل الكفين في قول جماهير أهل العلم في أول الوضوء سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، واختلفوا في القائم من نوم الليل هل يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. قولا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى عدم الوجوب، وانفرد الحنابلة فقالوا بالوجوب وهو من مفرداتهم، والصواب أن القائم من نوم الليل يجب عليه أن يغسل كفيه قبل أن يدخلهما في الإناء، قبل أن يدخلهما في الإناء. وأما غسل الكفين في أول الوضوء فهو سنة، فهو سنة، وهذا قول جماهير العلماء، لأنهما الآلة التي ينقل بهما المتوضأ الماء إلى بقية أعضاء الوضوء. ثانيا، من صفة الوضوء أن يتمضمض وأن يستنشق، والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته ثم مجه، ثم مجه، ومن أدار الماء في فمه ثم ابتلعه فقد تمضمض، فقد تمضمض، ولا يشترط مج الماء، وإنما المضمضة صفتها إدارة الماء في الفم. وأما الاستنشاق فهو أخذ الماء بنفس الأنف، والمبالغة في ذلك إلا للصائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وحكم المضمضة والاستنشاق محل خلاف أيضا بين أهل العلم، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة، إلى أنهما سنة، والحنابلة يذهبون إلى أنهما واجبتان في الوضوء والغسل، أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل، وقد وافق الحنفية الحنابلة في الغسل وخالفوهم في الوضوء، ولذلك المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وواجبان في الغسل، وهذا هو القول الراجح، والأدلة على ذلك كثيرة، والأدلة على ذلك كثيرة. والسنة أن يتمضمض وأن يستنشق بغرفة واحدة، وأن لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما كان يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة. ومن فصل بين المضمضة والاستنشاق فلا حرج عليه في ذلك كما نص أهل العلم كما نص أهل العلم، لكن الأفضل أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة. ثم بعد ذلك يغسل وجهه، والوجه سمي وجها لأن الإنسان يواجه به الناس أو الآخرين، وحدود الوجه الذي يغسل شرعا من منابت شعر الرأس إلى ملتقى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. وبعض العلماء يقول مما انحدر من الجبهة حتى يضبط مسألة من كان أصلعا أو منزوع الشعر مثلا، قالوا من حدر من الجبهة إلى ملتقى اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ويتعاهد المتوضئ الأماكن التي قد لا يصل لها لا يصل لها الماء، مثل المآقي، مجاري الدمع، وأسفل الشفة، وكذلك البياض الذي بين الأذن والعذار، بين الأذن والعذار، فإن هذا من الوجه. وهذا ما ذكرت لكم قبل قليل من ملاحظاتي على بعض العوام، أنه يغسل مقدمة الوجه أو يغسل ويترك جزء من الجبهة، وهذا إخلال بالوضوء، هذا هو غسل الوجه. وإذا كان الرجل ذا لحية كثة فمن السنة أن يخلل اللحية حال غسله لوجهه، والتخليل إما أن يأخذ كفا من ماء فيدعك به لحيته من أسفل، أو أن يمشط لحيته بأصابعه فيدخل الماء فيهما من أعلى. أما إذا كان صاحب لحية خفيفة فيجب عليه أن يبلغ الماء بشرة وجهه، بشرة وجهه. أما صاحب اللحية الكثة فيسن له التخليل ولا يجب عليه أن يدخل الماء إلى بشرته، لأن اللحية الكثة هي لها حكم الظاهر، اللحية الكثة ظاهرها له حكم الظاهر. ثم بعد ذلك يغسل يديه إلى المرفقين، يعني مع المرفقين، لأن أقول إلى هنا بمعنى مع، إلى هنا بمعنى مع. ومن أين يبدأ؟ يبدأ من أطراف أصابع يديه إلى المرفقين، يعني مع المرفقين. ولا يكفي غسل كفيه في أول الوضوء، لأن غسل كفيه في أول الوضوء سنة، سنة. وأما غسل اليدين إلى المرفقين ففرض، ولذلك يجب عليه أن يعمم الغسل يده أو يديه من أصابع يديه إلى المرفقين، ولا يضر إن بدأ بأصابع يديه أو بدأ بمرفقه أو بمرفقيه، يعني يبدأ من يغسل من أول الأصابع أو يبدأ ويغسل من المرفق، كل هذا لا حرج فيه. أهم شيء أن يبتدئ الغسل من أطراف أصابع يديه، وأن يشمل ذلك المرفق كاملا. والمرفق سمي مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه، ويبدأ باليمنى على السنية ثم باليسرى، ثم بعد ذلك يمسح رأسه مع أذنيه لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض، فقد أنكر فحول أهل اللغة أن الباء هنا تأتي للتبعيض، قالوا ما تأتي للتبعيض وإنما للإلصاق، وعليه فيعم رأسه بالمسح. والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، وأن يعود إلى مقدم رأسه، ولو بدأ من القفا إلى مقدم الرأس لا حرج، كل هذا جائز، لأن المقصود أن يعمم رأسه بالمسح، أن يعمم رأسه بالمسح. والمسح غير الغسل، المسح غير الغسل. وهل من غسل شعره بالوضوء يصح وضوءه؟ قولان لأهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى عدم صحة وضوئه. لماذا؟ لأنه قلب المسح غسلا، والشارع قال وامسحوا. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الوضوء صحيح لأن الغسل قدر زائد على المسح، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يبالغ في مسألة مسح الرأس فيذهب ويغسل شعر رأسه بدل المسح. ومن الناس يشكل عليه مسألة المسح، لا سيما النساء، يكون عندهن من ترتيب الشعر الشيء الذي قد يفسد عليهن مثلا طريقة التسريحة مثل ما يقولون أو شيء. فما الحل؟ ممكن خاصة إذا كانت تظفر شعرها أن تمسح من الجانبين، تمسح من الجانبين بهذه الطريقة مثلا ومن الخلف. وكذلك بعض الرجال أيضا إذا كان ذا شعر كذلك يمسح بمثل هذه الطريقة. فالمهم تعميم المسح جميع الرأس على أي صفة؟ السنة الإقبال الإدبار والإقبال، أو الإدبار والإقبال، لكن لو حصل غير ذلك لا حرج فيه. ثم يمسح أذنيه، ومسح الأذنين محل خلاف أيضا بين أهل العلم على القاعدة التي ذكرتها قبل قليل. فمنهم من ذهب إلى السنية ومنهم من ذهب إلى الوجوب، حتى قالوا الأذنان من الرأس. ومسح الأذنين يكون مسح ظاهرهما وباطنهما، ويمسح بإبهاميه باطن أذنيه، فيدخل سباحتيه في صماخي الأذنين، والإبهام يمسح بهما ظاهر الأذنين، يمسح بهما ظاهر الأذنين. ثم بعد ذلك يغسل رجليه مع الكعبين، والكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق، يسمون إيش؟ الجوزتين أو كذا. لا بد من إدخالهما في الوضوء، لأن هذا هو وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهذا يكون المتوضئ قد توضأ وضوءا صحيحا. والواجب في كل ما سبق من الفرائض غسلة واحدة، غسلة واحدة. وأما الزيادة على الواحدة فهي سنة، ولذلك إذا اكتفى بغسلة واحدة لوجهه وليديه ولقدميه فقد أتى بالقدر الواجب. أما الثانية والثالثة فهي سنة، وقد تتأكد في حق من لا يبلغ الماء البشرة بلوغا يستوعب العضو، يستوعب العضو، خاصة من لديه خشونة أو من لديه شيء من هذا القبيل، فإنه يتأكد في حقه الغسلة الثانية والثالثة. أما الزيادة على ذلك فهو اعتداء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: سيكون أقوام من أمتي يعتدون في الطهور وفي الدعاء. والاعتداء في الطهور أن يزيد المتوضئ على الثلاث، أن يزيد المتوضئ على الثلاث. هناك مجموعة من السنن للوضوء، منها السواك قبل الوضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ومنها أيضا غسل الكفين ثلاثا كما ذكرت قبل قليل، وكذلك التثليث، وأيضا المضمضة والاستنشاق على قول من يذهب إلى أنهما سنة، وكذلك التخليل، تخليل الأصابع، وهو أن يشبك بين أصابعيه وأن يخلل أصابع قدميه، وأيضا الدعاء بعد قبلها التسمية عند بداية الوضوء، لما جاء في السنن وهو المسند أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث مختلف في إسناده، والراجح بأن الحديث حسن، والمقصود بالنفي هنا نفي الكمال، يسمي في أول الوضوء، وإذا نسيه وتذكره في أثناء الوضوء سمى. والمذهب عند الحنابلة وجوب التسمية والدعاء بعد الوضوء، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي، عفوا، كما عند مسلم والترمذي، أنه قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة محل بحث عند أهل العلم، جمهور أهل الحديث يضعفونها، صححها كثير من أهل العلم منهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، صححون هذه اللفظة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأما الدعاء الثاني فهو: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهذا عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري. عليه نذكر قاعدة أو ضابط مهم، أن كل ذكر أو دعاء في الوضوء لا يصح إلا 3: التسمية في أول الوضوء، قول بسم الله، وقول والدعاء بعد الوضوء، الدعاء بعد الوضوء، وهو أشهد أن لا إله إلا الله، حديث عمر بن الخطاب، وحديث أبي سعيد الخدري. إذا ضبطتم هذا عرفتم بأن كل ذكر أو دعاء يقال على أعضاء الوضوء فهو باطل ومردود. وهذا ضابط مهم في هذا الباب، ضابط مهم في هذا الباب. من المسائل، وهي مسألة مهمة جدا، قبل الوضوء يجب على المتوضئ أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، أن يزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فإذا وجد على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فإن الوضوء لا يصح، فإن الوضوء لا يصح إلا إذا كان شيئا يسيرا جدا لا يستطيع المتوضئ إزالته. للقاعدة الشرعية الفقهية: اليسير معفو عنه، اليسير معفو عنه. أما إذا كان يستطيع إزالته فيجب، وأما إذا كان كثيرا فإن الوضوء لا يصح، لأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ومن ذلك طلاء الأظافر بالنسبة للنساء، فإن الأظفار من البشرة ويجب غسلها في الوضوء، فوجود الطلاء هذا مانع من موانع وصول الماء إلى البشرة، فيجب على المرأة أن تزيل الطلاء. كذلك أهل الحرف والصناعات ممن يعني يلتصق بأعضاء الوضوء شيء من الأصباغ أو الدهانات التي لا ينفذ من خلالها الماء، يجب عليهم أن يزيلوا هذا. كذلك اللواصق الطبية إلا إذا كان في إزالتها ضرر فإنه يمسح عليها كما يمسح على الجبيرة، كما يمسح على الجبيرة. والمقصود بأن هذه بعض المسائل المتعلقة بالوضوء. يبقى لدينا الغسل بالنسبة للجنابة كما جاءت في الآية، وكذلك التيمم، هذا ما سنتدارسه في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوة. الوقت المتبقي للأسئلة، طيب، هل إذا اغتسل غسل سنة أو اغتسل تبردا ونوى أن يتوضأ هل يصح؟ القصد إذا كان قد اغتسل غسلا ثم توضأ أثناء الغسل ارتفع الحدث إذا كانت النية حاضرة. أما إذا اغتسل غسل عادة وتبرد ولم ينوي رفع الحدث فلا يستبيح به العبادة. من نوى بوضوئه صلاة الظهر فهل يصح أن يصلي بهذا الوضوء العصر؟ نعم، يصح أن يصلي به جميع الصلاة والنوافل. حكم جذب أو جذب الأنف بالماء بلا سحب، يعني أظن يقصد السائل حكم وضع الماء في الأنف من دون سحب. هذا يختلف باختلاف حاله، من الناس من يعاني مرض مثلا في الجيوب الأنفية أو إشكالات صحية، لا حرج، أهم شيء أن يدخل الماء إلى أنف. هل يجوز الوضوء قبل وقت الأذان بوقت كثير؟ نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد. هل يجوز الكلام أثناء الوضوء؟ نعم، يجوز الكلام أثناء الوضوء والحديث، كل هذا جائز، فليس من مبطلات الوضوء الحديث والكلام سواء كان دينيا أو دنيويا. من نوى الوضوء مدة ثم أثناء وضوئه غسل العضو ثلاثا ناسيا. عفوا، يقول من نوى الوضوء مرة مرة ثم أثناء الوضوء غسل العضو ثلاثا، يجوز، لا حرج، لا حرج على من نوى أن يغسل العضو مرة واحدة ثم غسله ثلاثا، أو على من نوى غسل العضو ثلاثا ثم غسله مرة، كل هذا لا يؤثر على الوضوء. في بعض الأسئلة من درس شرح الأدب المفرد، طيب نذكرها لأنها مهمة. يقول هل من الأرحام ابن العم وابن الخال؟ نعم، من الأرحام لكنهم ليسوا بدرجة آبائهم. بالنسبة لصلة الأقارب المشركين إن كان فيه ضرر لإسلامه هل يقول هذا المسلم أزورهم وأصبر على أذاهم؟ الجواب نعم، يزورهم ويصبر على أذاهم بشرط أن لا يؤثر على دينه، أهم شيء أن لا يتأثر دينه، ولكن يصل رحمه، يصل رحمه. زوجتي لا تصلي و أدعو لها، هل أطلقها؟ لا، أصبر عليها وادعوها إلى الصلاة، ادعوها إلى الصلاة وستصلي إذا رأت منك قدوة وكذلك حرص، ستصلي بإذن الله. طلب مني والدي السفر معه إلى دولة غير مسلمة، هل يجوز السفر لدولة غير مسلمة؟ لا بأس بالسفر مع الوالد، خاصة وأن الآباء في الغالب يحرصون على دين أولادهم وأخلاق أولادهم، فترضي والدك ما دام أنه قد رغب في ذلك. ما حكم بكاء الوالدين ولو كانت لمصلحة عامة؟ ماذا تقصد بمصلحة عامة؟ إذا كان يبكيان خوفا عليك مثلا أو حرصا عليك، هذا لا يدخل في العقوق. البكاء المقصود في الحديث أنك تتسبب في إحزانهما فيبكيان، هذا المعنى، أن تتسبب في إبكائهما فيحزنان. ولذلك بعض الآباء يرضى من ابنه أن يسافر لكن يبكي عند السفر أو تبكي الأم عند السفر، هل هذا عقوق؟ الجواب لا، هذا ليس عقوق، هذه عاطفة جاشت ففاضت العين بالبكاء. ولذلك المقصود كما ذكرت أنا في الدرس بأن المقصود هو إحزان الوالدين وإيذائهما فيبكيان، وقد يحزنان ولا يبكيان، فهل هذا ينفي العقوق؟ الجواب لا. هل صحيح ما ذكره بعض العلماء أن دعوة هؤلاء الثلاثة مستجابة لعلة مشتركة بينهم وهي الانكسار الذي يكون في قلوبهم؟ نعم، هذا ذكره بعض العلماء وهو ظاهر. أنا مهاجر إلى الإمارات وأنا هنا منذ 7 أشهر، لكن أبي لم يكن راضي على ذلك وعلي وعلى ذهابي، وهو لحد الآن يعني كان يقصد بأن هل هذا عقوق مني؟ أخي الفاضل، إذا كان بقاؤك عند والدك يغلب على ظنك بأنه يكون سبب من أسباب إسلامه ودخوله في الإسلام فاحرص عليه، احرص عليه. نص العلماء وهذا كلام الأئمة الأكابر على أن الوالد وإن كان مشركا إذا أمر ابنه المسلم أن لا يسافر السفر العادي أو سفر العبادة التي ليست فريضة كالحج مثلا أو الجهاد العيني الذي ذكرناه قبل في مجالس مثلا، فإنه يطيعهما في ذلك. فإذا كنت يغلب على ظنك بأنه يسلم إذا كنت قريبا منه، خاصة إذا لبيت رغبته ورجعت، هذا يؤثر فيه، طيب أن تكون معه. أما إذا تقول أنا أخشى على ديني وعلى إيماني وإسلامي، فتصله بالمعروف وتبعث له النفقة والأشياء التي يحتاجها. طيب، زوجتي كثيرة الدعاء علي، فهل دعاؤها يستجاب؟ أولا، لا يجوز للمرأة أن تدعو على زوجها ولا الزوج أن يدعو على زوجته، وإنما يدعوان لبعضهما بالصلاح والهداية والاستقامة والرشد، هذا الواجب. كيف تدعو المرأة على زوجها والعياذ بالله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فلا يجوز للمرأة أن تدعو على زوجها، إنما تدعو له. وكذلك الرجل لا يجوز أن يدعو على امرأته أم أولاده، ولكن يدعو لها، يدعو لها بالصلاة. وإذا المرأة متضررة من زوجها ولا وهو يظلمها مثلا، فلا تدعو عليه، وإنما تطلب الفراق، وأن يسرحها بإحسان، أما تدعو عليه فلا. يقول نحن من الهند وجدي وجدتي هناك، والهند يعني البلد اللي نحن فيه غير مسلمين، هل يجب على أبي أن يسافر هنا؟ أخي الفاضل، إذا كان الوالد يقيم شرع الله ويقيم العبادات والفرائض لا حاجة إلى الهجرة، لا حاجة إلى الهجرة، وإنما يبقى هناك ويدعو إلى الله ويعلم المسلمين، ولا يلزمه أن يهاجر، لا يلزمه أن يهاجر. هل إذا عصيت أمي وأبي واستمريت أو كذا بالصلاة؟ هذه إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم في حديث جرير. هل التدثر بالحرير أو النوم فوق الحرير محرم؟ ولمسافر حتى يعود هل السفر مدة محددة؟ أولا بالنسبة للرجل، محرم عليه لبس الحرير، ومحرم عليه الجلوس على الحرير، ومحرم عليه التدثر بالحرير، وقد صحت بهذا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما المرأة فيجوز لها لبس الحرير والجلوس على الحرير والتدثر بالحرير، هذا بالنسبة للمرأة. أما الرجل فممنوع منه إلا لضرورة أو حاجة كما سبق وأن بينا. بالنسبة للسفر، كل ما كان لغة أو عرفا سفرا فإنه يطلق عليه سفر وتترتب عليه أحكامه. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.